بسم الله الرحمن الرحيم. وصل كلامنا مع المحقق رضوان الله تعالى عليه في آداب صلاة الجمعة، وقلنا مقصود بالآداب هو الأعمال التي في فعلها أو في تركها رجحان، بل إذا كان فيه نهي من الحزازة فيترك، وإذا كان فيه شيء من الرجحان بالفعل فيفعل. مقصود بالآداب يقصدون الفقهاء في المقام، في المقام يقصدون هذا المعنى، ولا يقصدون بالحزازة القبح، وعليكم السلام، قبح واصل حد الحرمة، ولا في الحسن والرجعان الواصل إلى حد الوجوب. ذاك فرغنا منها واجبات الصلاة يوم الجمعة، فرغنا واجبات مختصة بالبحث بحث الصلاة، وكذلك المحرمات إذنها فرغنا منها. فعلا لا، الذي يكون عمل راجع لكن رجعان لا يصل إلى حد الوجوب، ويكون ترك ما هو فيه حزازة والقبحة التي لا تصل إلى حد الحرمة. قالوا يستحب غسل الجمعة، هذا قلنا لا ندخل فيه وقد تقدم الكلام في ذلك. عند النوافل التي هذا تستحب هذا يوم الجمعة، ينبغي أن نلتفت أن الروايات جدا مختلفة ومضطربة في تحديد عدد النوافل يوم الجمعة وفي أوقاتها، كما فتاوى الفقهاء أيضا مختلفة. فالمشهور وتقيم الأدية الإجماع عليهم هما المقصود مجموع النوافل التي هي مطلوبة كل يوم مع إضافتهم ما يزاد فيها يوم الجمعة 20 ركعة. وينقل عن بعضهم مثل الإسكافي على ظاهر رضوان الله تعالى عليه أنه قال 22 ركعة ويزاد 6، ومشهور يقول تزاد 4. وفي بعضها لا، أنه نوافل مطلوبة يوم الجمعة هي نوافل مطلوبة في كل يوم غير يوم الجمعة، وهي 8 و8، 8 للظهر 8 للعصر، هي 16. ولين ونافلة الصبح إن أدرجناها إلى النهار فيصير 17، وإلا يبقى 16. اختلاف الروايات مختلفة والأقوال أيضاً مختلفة. نحن نحاول إن شاء الله تعالى انتقاء روايات معتبرة حتى لتحديد عدد النافلة، لأنه نحن لا نلتزم بالعمل برواية ضعيفة حتى في المستحبات أيضا، لأن قاعدة التصامو رفضناها مرارا. لكن فعلا نحن نريد نخوض في الباص ونسمع ونفهم ما صدر من العالم رضوان الله تعالى عليهم، لأن ذلك الفهم تعمل، والفهم وتعمل كلمات يعين الإنسان ويقربه إلى التوفيق الإلهي هذا لفهم النصوص. عجيب بركة في فهم كلمات العلماء رضوان الله عليهم. والمحقق رضوان الله تعالى عليهم بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم اختار رأيا، وهذا الرأي بظاهره لا يوجد عليه الناس رأيا في ترتيب النوافل، ولا في عدد النوافل هو يقول 20، ولكن في ترتيب متى يصلى، كم يصلى، قبل الظهر كم يصلى، أي وقت، هذا عنده رأي. وهذا الرأي يعني جانب هذا تقسيم الأوقات النافلة الجمعة، هذا الذي ذكره محقق السرو اختاره هذا سبته العلماء رضوان الله تعالى عليه. إذن ليس ظاهر هناك شاهد في الروايات، لعله رضوان الله تعالى عليه تعمل فيهم هذا ما يستفاد من الروايات من الثواب والأجر والرجحان، فاستنبط هذا واستخرج هذا الرأي. كيف كان رأيه رضوان الله تعالى ورأي العلماء قدس الروح أنهم ست ركعات عند انبساط الشمس. مقصودهم بالانبساط أول ما تبرز الشمس هذا تكون أشعته من أسفل إلى أعلى الأفق لا على الأرض، أشياء عمودية تكون موجهة، هذه الحالة يسمى قبل الانبساط. وإذا ارتفعت الشمس بحيث أصبحت أشعتها هذا على الأرض هذا مستطيلا هذا ثم انبساط الشمس. فهذا يعني على وقت يعني عنده وزول وقت الأول النافلة يعني ست ركعات إنسان يصليها في هذا الوقت. ثم بعدك يكون عند ارتفاع في بعض تعبيرات غير المحقق عند الضحى أضحى وكيم بعد عند ارتفاع. عدوا تعمل إخوتي الكرام، الشمس بمجرد بروزها أخذت ترتفع، ليش تكون هنا ارتفاع وقبل الانبساط يحدث ارتفاع؟ مقصود بالارتفاع لازم الارتفاع هو البروز، وهذا والبروز بل يتحقق للشمس طبعا بعد طلوعها، لكن ينبغي أن نلتفت إلى نقطة معينة. ما هي؟ أنه الشمس حين بزوغها من المشرق ربما يكون هناك غبار في الجو في الأفق أو بعض الغيوم بعض الحمرة ونحو ذلك، فلا تكون الشمس واضحة جليا. وعند وصول الشمس إلى نصف النهار تكون عدم مرتفع ضوءه وقوته مرتفعة جدا، وقوة كان ضعيف كذا يعني. فهنا كل أغبرة كل حواجب راحت والشمس بتمام طاقتها تكون بارزة. هنا في الحالة الأولى حين البروز لا يتظهر الشمس بجميع خصوصياتها لوجود الأغبرة بل بعض الغيوم بل ونحو ذلك، وحين وصولها إلى نصف النهار إلى وقت الزوال بل حين أيضا من شدة إشراق الشمس تعجز العين هذا عن التركيز على الشمس، فإذا أيضا لا تكون بارزة الشمس تماما. لعدم البروز عند طلوع من جهة أمر خارجي، وعدم بروز حين النهار حين نصف النهار من جهة ضعف قوة البصر الإنسان من الرؤية والتركيز على الشمس. وإذا كانت الشمس في الوسط بين الطلوع وبين الزوال هذا باعتبار هذا نصف دائرة يصير ربع دائرة، لأنه من طلوع الشمس إلى غروب نصف دائرة دائرة حركة الشمس، وسط نصف دائرة، وإذا ربع إذا صار هذا ربع هذا يكون هذا أقل من 90 درجة وسط 90 درجة، هذا يسمى عندهم ربع النهار ورابعة النهار وبعض تعبيراتهم رايعة النهار. في هذا الوقت تكون الشمس بارزة للعين أكثر من أي وقت آخر، لأن حين طلوع كلنا أكو أغبرة، حين الشمس عين ما تقدر تشوفها، في هذا الوقت تقدر عينهم تقدر تشوفها، وإذن أغبرة الأفق إذن بعيدة عنه. فالظاهر مقصود العلامة ومقصود خاله المقدس من ارتفاع النهار وهذا بروز الشمس، وبروز يتحقق حينما تكون الشمس في ربع النهار. هذا إن فهمنا إن شاء الله انبساط الشمس، وفهمنا أيضا بل ارتفاع. بقي زوال، زوال يكون ركعتان ستة بل عين للمساط صفة عند الارتفاع ستة، هذا قبيل زوال هذه صارت 18. بكي ركعتان ركعتان يكون رضوان الله تعالى عليه عند الزوال. زوال لفظ الزوال يمكن تفسيره هذا في كلامه بتفسيرين، أحدهما الشمس الأرض أولا نقسمها دائرة وسط الأرض من خط من أفق من نقطة الجنوب إلى نقطة الشمال، هذا الخط يقسم الأرض إلى قسمين. ولي الشمس إذا تمام الشمس، ولي إذا دائرة الشمس دائرة طرف المغرب دائرة الشمس وصل مقابله خط نصف الأرض، بل ثم تحركت الشمس وانتقلت إلى طرف الثاني إلى طرف المغرب وصل بحيث عبر عبرت دائرة الشمس بكاملها، وصل طرف المشرق من دائرة الشمس مقابل لخط الأفقية هذا في وسط النهار في وسط الأرض. فلهذا معنى الأول، يعني الشمس بكاملها انتقل من جانب إلى جانب الثاني. هذا ومعنى ثاني للزوال أن نقسم الشمس إلى قسمين، وسط في قسمين كما عرض نقسم إلى كذلك الشمس، الشمس تقسم بخط الوسط تقسم نصف أو نصف المشرق نصف المغرب. إذا قلنا إن وسط الشمس خط نصف الشمس أصبح مقابلا لخط نصف الأرض وتحرك باللحظة إلى طرف الثاني، هذا هو معنى الزوال. في المعنى الأول من الزوال الشمس بكاملها هذا تنتقل من خارج طرف المشرق من طرف المشرق إلى طرف المغرب. في التفسير الثاني للزوال لا، الشمس بكاملها لا تتحرك، بل فقط وسط الشمس هذا خرج من مقابلة وسط الأرض، هذا ما نسى. وكان ركعتان عند الزوال، فما معنى يقصد من الزوال؟ على الظاهر والعلم عند الله هو يقصد المعنى الأول، لأن المعنى الأول هو الذي يفهمه العرف، والفقهاء من عادتهم جل الفقهاء أنه يحكمون العرف المسامحية هذا في تحديد المستحق، فإذا يقصدون هذا المعنى للزوال الذي يفهمه العرف. أما معنى الثاني الذي هو مقابلة نصف الأرض إلى نصف الشمس هذا لا يفهمه العرف العام، فلا يقصده الفقهاء والعلم عند الله. وعلينا تعمل بالروايات لنعرف مضمون الروايات ثم نختار ما يعيننا هذا فهمنا ببركته هذا جوار الجد السادة أمير المؤمنين إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.